الدرس الرابع، البحث العلمي. الفكرة الرئيسية: بعض البحوث العلمية تؤدي إلى تطوير تقنيات يمكن أن تحسن حياتنا. الربط مع واقع الحياة: كثيرا من المعلومات التي حصل عليها العلماء من خلال البحث النظري تستعمل لحل مشكلة أو تلبي حاجة محددة. فقد اكتشفت الأشعة السينية X مثلا عندما كان العلماء يجرون بحثا نظريا أساسيا على أنابيب التفريغ الكهربائي، ثم اكتشفوا بعد ذلك أن هذه الأشعة يمكن أن تستعمل في التشخيص الطبي. أنواع الدراسات العلمية: يواجه الناس كل يوم من خلال وسائل الإعلام ومنها التلفزيون والصحف والمجلات والإنترنت بنتائج الأبحاث العلمية التي يتعلق كثير منها بالبيئة أو الدواء أو الصحة. كيف يستعمل العلماء البيانات الكمية والنوعية لحل الأنواع المختلفة من المشكلات العلمية؟ يجري العلماء بحوثا نظرية للحصول على المعرفة من أجل المعرفة نفسها. فقد كان مولينا ورولاند مدفوعين بحب الاستطلاع، فقاما بإجراء بحوث نظرية على CFCS وتفاعلاتها مع غاز الأوزون، ولم يكن هناك أي دليل بيئي في ذلك الوقت على وجود علاقة بين نموذجهما وطبقة ستراتوسفير. وقد بيّن بحثهما أن مركبات CFCS يمكن أن تسرع تفكك غاز الأوزون تحت ظروف معينة في المختبر. وبمرور الوقت أشير إلى وجود ثقب في الأوزون عام 1985، وأجرى العلماء قياسات عن كميات CFCS في ستراتوسفير دعمت فرضية احتمال مسؤولية CFCS عن تفكك غاز الأوزون. وهكذا تحول البحث النظري الذي أجري من أجل المعرفة إلى بحث تطبيقي. والبحث التطبيقي هو بحث يجري لحل مشكلة محددة. فما زال العلماء يراقبون كميات CFCS في الجو والتغيرات السنوية في كمية غاز الأوزون في ستراتوسفير كما هو مبين في الشكل 15-1. يظهر الشكل 15-1 جهاز مطياف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية، ويستعمل لقياس كمية غاز الأوزون. كما تجرى أبحاث تطبيقية من أجل الحصول على بدائل لمركبات CFCS التي أصبحت ممنوعة. اكتشافات غير مقصودة: كثيرا ما يجري العالم تجاربه ثم يتوصل إلى نتائج بعيدة عما كان يتوقع، وهناك الكثير من الاكتشافات العلمية التي لم تكن متوقعة. ولعلك تعرف المثالين التاليين من هذه الاكتشافات. الربط مع علم الأحياء: يعد إلكسندر فيلمنج من المشهورين في القيام باكتشافات غير متوقعة، وفي بعض هذه الاكتشافات وجد فيلمنج أن أحد أطباق المحتوية على بكتيريا ستافيلوكس تلوث بعفن فطر أخضر عرف فيما بعد بفطر البنسلين، فقام بمراقبته بحرص واهتمام ولاحظ وجود منطقة خالية حوله ماتت فيها البكتيريا. في هذه الحالة تعرف أن مادة كيميائية من فطر البنسلين سببت قتل البكتيريا. ويعد اكتشاف النايلون مثالا آخر على الاكتشافات غير المقصودة. ففي عام 1931 قام موظف يدعى جوليان هيل بغمس قضيب زجاجي ساخن في مخلوط من المحاليل، وبشكل غير متوقع سحب أليافا طويلة كتلك المبينة في الشكل 16-1. يظهر الشكل 16-1 دورقا فيه مادة سائلة مستحلبة لونها أبيض يسحب منها خيوط من النايلون. تابع هيل وزملاؤه تطوير هذه الألياف إلى حرير اصطناعي يتحمل درجات الحرارة العالية، حتى تم تطوير النايلون في عام 1934. وخلال الحرب العالمية الثانية كان النايلون يستعمل بديلا للحرير في المظلات، أما اليوم فيستعمل بكثرة في صناعة أنسجة وفي بعض أنواع البلاستيك وأشرطة التثبيت. الطلاب في المختبر: سوف تتعلم حقائق كثيرة عن المواد في أثناء دراستك الكيمياء، كما ستقوم بإجراء بحوث وتجارب تستطيع من خلالها وضع فرضيات واختبارها وجمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج. عندما تعمل في مختبر الكيمياء تكون مسؤولا عن سلامتك وسلامة من يعملون معك. ففي المختبر قد يعمل عدة أشخاص معا في مكان صغير، لذلك يكون من المهم أن يمارس كل منهم أساليب عمل آمنة. ويضم الجدول 2-2-1 قائمة بتعليمات السلامة التي يجب أن تتبعها في كل مرة تدخل فيها إلى المختبر، وهي تعليمات يستعملها الكيميائيون وغيرهم من العلماء. جدول 2-1 السلامة في المختبر. رقم 1، أدرس التجربة العلمية المختبرية المحددة لك قبل أن تأتي إلى المختبر، وإذا كان لديك أسئلة فاطلب مساعدة المعلم. 2، لا تجري التجارب دون إذن معلمك ولا تعمل بمفردك أبدا، تعلم كيف تطلب المساعدة عند الضرورة. 3، تفهم رموز السلامة، اقرأ جميع علامات التحذير وتقيد بها. 4، البس نظارات الأمان ومعطف المختبر ما دمت فيه، قفازات عندما تستعمل مواد كيميائية التي تسبب التهيج أو يمكن امتصاص الجلد لها، اربطي شعرك إذا كان طويلا. 5، لا تلبس عدسات لاصقة في المختبر حتى تحت النظارات، لأنها قد تمتص الأبخرة وقد يصعب إزالتها. 6، تجنب لبس الملابس الفضفاضة أو الأشياء المتدلية مثل الشماخ، والبس الأحذية المغلقة على الأصابع القدم. 7، لا تدخل الطعام والشراب إلى المختبر ولا تأكل في المختبر أبدا. 8، اعرف مكان وكيفية استعمال طفاية الحريق والماء وبطانية الحريق والإسعافات الأولية وقواطع الغاز والكهرباء. 9، نظف الأشياء التي تنسكب على الأرض والممرات والأدوات، وأخبر معلمك عن أي حادث أو جرح أو إجراء عملي خاطئ أو عطل في الأدوات. 10، إذا لامست مادة كيميائية عينيك أو جلدك فاغسلها بكميات كبيرة من الماء وأخبر معلمك عن طبيعة المادة. 11، تعامل مع المواد الكيميائية بحرص وتفحص بطاقات عبوات المواد قبل تفريغ محتوياتها، اقرأ البطاقة 3 مرات قبل حملها وفي أثنائه وبعد إرجاعها إلى مكانها الأصلي. 12، لا تأخذ العبوات إلى مكان عملك ما لم يطلب إليك ذلك، استعمل أنابيب اختبار أو أوراقا أو كؤوسا للحصول على المادة الكيميائية، خذ كمية قليلة لأن الحصول على كمية إضافية لاحقا أسهل من التخلص من الفائض. 13، لا تعد المواد الكيميائية غير مستعملة إلى العبوة. 14، لا تدخل القطارة في عبوات المواد الكيميائية بل أسكب قليلا من المواد الكيميائية في كأس. 15، لا تتذوق أبدا أي مادة كيميائية أو تسحبها بفمك بل بالمعصة. 16، احفظ المواد القابلة للإشتعال بعيدا عن اللهب.
17،
لا تستعمل المواد السامة والقابلة للإشتعال إلا تحت إشراف معلمك، استعمل خزان طرد الغازات عند استعمال هذه المواد. 18، عند تسخين مادة في أنبوب اختبار لا توجه فوهة الأنبوب إلى جسمك أو إلى شخص آخر ولا تنظر أبدا في فوهة الأنبوب.
19،
لا تسخن المخابير المدرجة أو السحاحات أو المعصات باستعمال لهب بنسين.
20،
توخى الحذر عند الإمساك بأجهزة ساخنة أو زجاج ساخن، فالزجاج الساخن لا يختلف في مظهره عن الزجاج البارد. 21، تخلص من الزجاج المكسور والمواد الكيميائية غير المستعملة ونواتج التفاعلات كما يطلب إليك المعلم. 22، اعرف الطريقة الصحيحة لتحضير محاليل الأحماض، أضف الحمض دائما إلى الماء ببطء. 23، ابقي منطقة الميزان نظيفة دائما ولا تضع المواد الكيميائية على كفة الميزان مباشرة. 24، بعد الانتهاء من التجربة نظف الأدوات واحفظها ونظف مكان العمل وتأكد من إطفاء الغاز وإغلاق مصدر الماء، أغسل يديك بالماء والصابون قبل أن تغادر المختبر. وتستمر القصة. لنعود الآن إلى المادتين اللتين سبق الحديث عنهما. لقد حدث الكثير منذ أن وضع مولينا ورولاند فرضيتهما في 70ات القرن الماضي عن دور مركبات CFCS في تفكيك الأوزون الجوي، ومن خلال البحوث التطبيقية وجد العلماء أن مركبات CFCS ليست وحدها التي تتفاعل مع غاز الأوزون، وإنما هناك بعض المواد الأخرى التي تتفاعل معه أيضا، فرابع كلور الكربون CCl4 وميثيل الكلوروفورم CCl3 وبعض المواد التي تحتوي على البروم كلها تفكك غاز الأوزون. ميثاق مونتريال. لأن تناقص الأوزون أصبح موضع اهتمام العالم، فقد تصدت دول كثيرة لهذه المشكلة، وقد اجتمع لهذه الغاية زعماء من عدة دول في مونتريال بكندا عام 1987، ووقعوا على ميثاق مونتريال، وهذا يعني أن الدول التي توقع على هذه الاتفاقية توافق على إنهاء استعمال هذه المركبات وتضع قيودا على كيفية استعمالها في المستقبل. وكما ترى في الشكل 17-1 يظهر الشكل 17-1 رسم بياني يبين تركيز اثنين من مركبات CFCS في جو فوق القارة القطبية الجنوبية والاستهلاك العالمي لمركبات CFCS من عام 1980 حتى عام 2000. فإن الاستعمال العالمي لمركبات CFCS بدأ يتراجع بعد ميثاق مونتريال. وعلى أي حال فإن الشكل يبين أن كمية CFCS فوق القارة القطبية الجنوبية لم تتقلص مباشرة. اختبر من الرسم البياني، حدد متى بدأت كمية مركبات CFCS تستقر بعد توقيع ميثاق مونتريال. ثقب الأوزون حاليا، عرف العلماء أيضا أن ثقب الأوزون يتكون سنويا فوق القارة القطبية الجنوبية في فصل الربيع، وتتكون غيوم جليدية في طبقة ستراتوسفير فوق هذه القارة عندما تنخفض درجات الحرارة هناك إلى 87 درجة، وهذه الغيوم تحدث تغيرات تساعد في إنتاج كلور وبروم نشيطين كيميائيا. وعندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع في الربيع يبدأ هذان العنصران النشيطان في التفاعل مع غاز الأوزون مسببين تناقصه، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ثقب في الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. كما يحدث تناقص لغاز الأوزون فوق القطب الشمالي لكن درجة الحرارة لا تبقى منخفضة مدة كافية هناك، مما يعني تناقصا أقل في غاز الأوزون عند القطب الشمالي. ماذا قرأت؟ بيّن العوامل التي تستثير تكون ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. يبين الشكل 18-1 ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، يظهر الكرة الأرضية وحولها منطقة خضراء، هذه فيها غاز الأوزون ويظهر الثقب الأوزون. إذن يبين الشكل 18-1 ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية في سبتمبر من عام 2005، فقد بلغ سمك طبقة الأوزون حده الأدنى في ذلك الشهر من السنة. وإذا قارنت بين الألوان في الصورة مفتاح اللون فستدرك أن مستوى غاز الأوزون يقع بين 110 ديو و 200 ديو. لاحظ أن مستوى غاز الأوزون في معظم المنطقة محيطة بثقب الأوزون حوالي 300 ديو، وهذا مستوى طبيعي. ومن الجدير بالذكر أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من تحديد الوقت الذي تعود فيه طبقة الأوزون إلى ما كانت عليه، فقد توقعوا أنها ستعود إلى وضعها عام 2050، إلا أن النماذج الحاسوبية الحديثة تتوقع أنها لن تبدأ في استعادة وضعها قبل عام 2068 ميلادي، إلا أن تحديد موعد دقيق لذلك ليس مهما ما دام أنها ستعود يوما ما. فوائد الكيمياء، يعتبر كيميائيون جزءا من العلماء الذين يحلون الكثير من المشكلات أو القضايا التي تواجه الأرض هذه الأيام، وهم لا يشاركون فقط في حل مشكلة تآكل الأوزون بل إنهم يشاركون في التوصل إلى اكتشاف الأدوية ولقاحات الأمراض ومنها الإيدز والإنفلونزا أيضا. وغالبا ما يرتبط الكيميائي بكل موقف يمكن أن تتخيله، لأن كل شيء في الكون مكون من مادة. يبين الشكل 19-1 بعض التطورات التقنية الممكنة نتيجة دراسة المادة. فالسيارة الموجودة على اليمين، هناك صورتين على اليمين، صورة أولى فيها سيارة حديثة والصورة أخرى فيها مكوك فضائي. فالسيارة الموجودة على اليمين تعمل بالهواء المضغوط، وعندما يسمح لهذا الهواء بالتمدد فإنه يدفع المكابس التي تحرك السيارة، ولا يؤدي استعمال الهواء المضغوط في تشغيل السيارات إلى تسرب ملوثات إلى الجو. أما الصورة على اليسار فهي لغواصة صغيرة دخل في صناعتها الليزر والحاسوب. هذه الغواصة التي لا تتجاوز طولها 4 ملم يمكن أن تستعمل في اكتشاف الأمراض والتشويهات في الجسم البشري وإصلاحها. التقويم 4، السؤال 20، الفكرة الرئيسية.